بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب المجموعة المباركة، مجموعة الخير، مجموعة البر والخير والاستقامة والدعوة إلى الله عز وجل والهدى والنور، نور الله بكم البصائر والأبصار، وأوضح الله تعالى بكم الحجة، وأقام بكم الحجة على عباد الله، ونفعكم بما تسعون فيه من خير وبركة ونفع لعباد الله المؤمنين. إن سلسلة الدروس والوقفات التربوية التي التزمت بها لكم، أنا إن شاء الله تعالى أبدأ بأول وقفة من هذه الوقفات أو تأمل من هذه التأملات. واليوم خلال هذه السلسلة مع المفصل من كتاب الله سبحانه وتعالى، والمفصل في كتاب الله عز وجل في الغالب يعالج قضايا العقيدة واليقين والأخلاق والسلوك والارتباط بالله سبحانه وتعالى. والوقفة الأولى من هذه السور المفصلة تكون مع فاتحة سورة الحجرات، هي السورة العظيمة التي سماها الله بسورة الحجرات، لأن لفظ الحجرات ورد في ثنايا هذه السورة الكريمة. وهي السورة الكريمة المليئة بأسباب النزول المتنوعة، وإن يختلف العلماء بتحديدها وارتباطها ببعض الآيات، ارتباط السبب بالمسبب أو الأسباب بهذه الآيات بعينها، إلى أن أرجح الأقاويل فيها أن لهذه الآيات كلها أو أغلبها أسباب نزول، أنها ارتبطت بأحداث وقعت فنزل القرآن يعالج تلك القضايا والأحداث. فهذا القرآن الذي هو مصدر الهدى والنور، لا نور بدونه ولا هداية بدونه، جعله الله شفاء لما في الصدور وهدى وذكرى للمؤمنين. الله يقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول سبحانه وتعالى في حق القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ويقول سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والله سبحانه وتعالى كذلك جعله بشارة ونذارة لعباد الله المؤمنين، وجعله نعمة من الله عز وجل يحمد عليها ويثنى على الله عز وجل بهذه النعمة، نعمة القرآن. والله يقول: يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جدير بالمؤمن أن يفرح بكتاب الله عز وجل ويعتز بانتمائه لأمة القرآن وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن حالتنا للقرآن حاجة ملحة أكثر من حالتنا للغذاء والطعام والشراب وحتى للتنفس والهواء، فهو الذي يهدي الله به القلوب ويشفي الله به الصدور، وهو الذي تنال به البشرية الحياة السعيدة الكريمة الهنيئة، وبغيابه عن حياة المسلمين أو البشرية تعيش حياة الضنك وأزمة الأخلاق والحياة التعسة. الله يقول: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ثم يرتب الله الغواية والشقاوة والحياة الضنك وبؤس الحياة والممات كذلك على من أعرض عن كتاب الله، كما في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف. إذن في القرآن سعادة للبشرية، نعمة من الله سبحانه وتعالى، غذاء لهذه الروح، سبب للسكينة والوقار. إن المجتمع الذي نزل فيه القرآن وتربى على مائدة القرآن وتشبع من معاني القرآن صار مجتمعا فريدا، تمثل العبودية في عقيدته وسلوكه وأخلاقه وولائه وبرائه وعطائه ومنعه وحبه وبغضه ورضاه وغضبه. فكان القرآن هو المحرك الحقيقي لهذا المجتمع وأموره كلها. إذن فحاجتنا للقرآن إذن حاجة ملحة. والله تعالى بيّن أن القرآن لا يدبره للعقلاء وأنه لا يفهم هو فهمه للمتقون العقلاء، فلا يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن إنزالها يا قرآن إنما نزل لنستشفي به ونعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبالمقابل حذر الله من ضياع القرآن ومن هجر القرآن ومن القطيعة عن القرآن، فبين الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصم من هجر كلام الله عز وجل. ولهذا فإن الله يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن كان القرآن خصمه أو النبي صلى الله عليه وسلم خصمه لأنه تجانب عن القرآن وتجنب طريق القرآن، فإنه لا شك هو الخاسر في الدنيا والآخرة، ينسى يوم القيامة كما يقال، كما قال سبحانه وتعالى: فلمن أنساكم كما نسيت لقائمكم هذا. ووقفتنا في هذا اليوم من خلال هذه المقدمة ستبين أهمية ارتباط القرآن مع سورة الحجرات كما أسلفت، وهي سورة عظيمة، سورة مدنية بإجماع العلماء. عدد آياتها 18 آية من كتاب الله. هذه السورة سميت سورة الحجرات لأن لفظ الحجرات ورد في كتاب في ثنايا السورة، وسمها بعض متأخر العلماء بأنها سورة الأخلاق والسلوك وفضائل الأعمال، لأنها حثت المسلمين على الارتباط على الأدب مع الله عز وجل وتلقي التشريع من الله سبحانه وتعالى والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم كما يليق به ويتناسب مع مقامه، الأدب مع المسلمين عموما، التثبت من الأخبار وسلامة أعراض الناس وضبط الألسن من وقوعها في انتهاك الحرمات وتبع عورات المسلمين. ثم حثتهم كذلك على الإصلاح بين الناس وعلى دور المصلحين والقيام بهذا الأمر. ثم تحدثت هذه الآيات كذلك على أن البشرية كلها مصرها واحد، مصرها من الله عز وجل، خالقها هو الله، رازقها هو الله، وأنها ولدت من رحم امرأة واحدة ومن صلب واحد هو آدم عليه السلام، هو آدم عليه السلام. وهذه السورة لتحدث عن هذه المعاني، تحدثت عن هذه المعاني بدلالات واضحة تربط المسلمين بالله سبحانه وتعالى، تجعل أساس التفاضل بين الشعوب عموما على تقوى الله عز وجل، بالتقوى لا على أساس العنصر ولا على أساس اللون ولا على أساس اللغات. تحدث الله عز وجل في هذه السورة عن معاني تربوية وإيمانية وأخلاقية وسلوكية وأحكام شرعية كثيرة. ذكر الله تعالى فيها نداء يا أيها الذين آمنوا 5 مرات. ذكر الله عز وجل فيها ما يقارب 25 اسما من أسماء الله مع التكرار بعض هذه الأسماء أسماء أو صفات، فهي إذن في ظلال أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى. هذه السورة كذلك بدأ الله عز وجل بهذه النداءات: يا أيها الذين آمنوا، كما ذكرت 5 مرات. والمسلم عندما يسمع يا أيها الذين آمنوا ينتفع بوصية عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة الذي يقول: إذا سمعتم نداء الله تعالى ينادي يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. والله بيّن في آيات أخرى أن دعاء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لعباده المؤمنين إنما هو لما يحقق لهم الحياة السعيدة والحياة الطيبة الكريمة. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم يحذرنا أن نخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بدأت هذه السورة بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إن نداء الله تعالى للمؤمنين من ذلك المجتمع الفريد الذي تربى على مائدة القرآن وتخلق بأخلاق القرآن وصار مجتمعا نموذجيا في الأخلاق والسلوك، إلا أن ثمة بعض الملاحظات تصدر من بعض الأفراد يتناسب أن يؤدبه الله عز وجل أحسن التأديب في أسرع وقت حتى لا يتأخر البيان عن وقته أو وقت الحاجة، فتقع من هنا وهناك ملاحظات أو أخطاء، فيأتي القرآن يعالج هذه الأخطاء ويقيم هذا السلوك ويسدد ويقارب حتى تكون الخطى على الصراط المستقيم المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يتلمس الإنسان فيها معالم الطريق فيثبت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي هذه الآية، وسبب نزول هذه الآية أن وفدا من بني تميم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين هؤلاء قادة من بني تميم كالأقرع بن حابس والقعقاع وغيره من قادة بني تميم، وأن هؤلاء أن سلم أراد أن يرسل مع هؤلاء من يعلمهم القرآن ويدرسهم دين الله عز وجل ويقيمهم فيهم شرع الله، فبادر أبو بكر فقال: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. ثم بادر كذلك عمر فقال: يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع. فتلاحيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر: والله يا عمر ما حملك على هذا إلا مخالفة رأيي. فقال عمر: والله ما حملني على هذا مخالفة أمرك. فارتفعت أصواتهما وتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لم يفصل فيه بأمر، فنزلت الآيات القرآنية تؤدب الشيخين. البخاري رحمه الله يقول في صحيحه: باب كاد الشيخان أن يهلكا، أي أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، الخيران هي الأمة، كاد الخيران أن يهلكا لأنهما تقدما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وحكم واقتراح لم يكن يحن وقته بعد، ولم يستشيرهم في ذلك ولم يطلب منهم الرأي فيه، فإذا هذا تقدم خطير. ولهذا عاتبهم الله عز وجل فأدبهم فأحسن تأديبهم، ففهموا الأدب عن الله عز وجل واستوعبوا أوامره. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك لا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار سرا حتى يقوله ارفع صوتك، وكان عمر بعد ذلك لا يرفع صوته بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه فيقول: ماذا تقول وماذا تريد يا عمر؟ وقد صاحب هذا الخلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في طيلة حياته، وصاحبه عمر في طيلة حياته كذلك، فكان يوقر النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. بل إنه دخل المسجد يوما فسمع رجلان من رجال يتشاحان ورفعان أصواتهما داخل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم فأمر أن يؤتى بهما، فأوتي بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: نحن من اليمن. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نستقي الأمر من الله عز وجل والتلقي تشريع من الله سبحانه وتعالى ونرضى بالتحاكم لأمره، فإن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إلى دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا ينبغي أن نكون نتلقى مصدر التشريع من الله سبحانه وتعالى، وأن نعود الكتاب والسنة، وأن يكون مثل معاذ رضي الله تعالى عنه ما قال ابن سلمة لما تحكم في اليمن؟ قال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال بسنة سلمة. فقال فإن تجد قال أجتهد رأي ولا آل. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى. تقبلنا منكم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر.